بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. بقي كلامنا في آخر تقسيم من تقسيمات الواجب في مبحث مقدمة الواجب، وهو تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي. اختار صاحب الفصول وبتبعه صاحب المعالم، أو اختار كلاهما، أنه تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي ملاكه مقام الدلالة والإثبات. فإذا دل الخطاب الشرعي على واجب بالمطابقة يسمى بالأصل، وإذا دل الخطاب الشرعي على واجب بالتضمن أو بالدلالة الالتزامية يسمى بالواجب التبعي. في قبال هذه النظرية ذكر صاحب الكفاية على الله مقامه أن تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي ليس له علاقة بمقام الدلالة ومقام الإثبات، وإنما التقسيم ينشأ من الثبوت الواقعي، والمراد من الثبوت الواقعي تعلق الإرادة. يعني مرة تتعلق إرادة المكلف بواجب بما هو واجب فيكون الواجب أصليا، ومرة تتعلق إرادة المكلف بواجب وبتبعه تتعلق إرادته بواجب آخر، فالواجب الآخر يكون تبعيا. فالمراد عليكم السلام من أن الواجب تبعي أو أصلي، يعني الواجب إن تعلقت به الإرادة مستقلة فأصلي، وإن تعلقت به الإرادة بتبع واجب آخر فتبعي. وعلى هذا لا فرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري، كما أن الواجب النفسي تارة تتعلق به الإرادة في مقام الثبوت به مستقلة، مرة تتعلق الإرادة بالواجب النفسي بتبع واجب آخر. كمن مثلا على سبيل المثال يريد أن يصلي فتعلقت إرادته بالصلاة حتى أنه بعد الصلاة يوفي نذره، لأن نذره مشروط بالصلاة وهو مشروط بشرط متقدم وهو الصلاة. هنا نقدر نقول أن إرادته تعلقت بالصلاة إرادة تبعية، لأن غرضه الأساسي هو الوفاء بالنذر، فلم تتعلق إرادته بالاستقلال بالصلاة. أما على كلام صاحب المعالم وصاحب الفصول، هنا بعد ما نسمي بالواجب التبعي، لأنه الأدلة والخطابات الشرعية التي وردت في الصلاة بالمطابقة تدل على وجوب الصلاة، سواء المكلف أراد الصلاة بنحو الاستقلال أم بنحو التبعية. لذلك صاحب الكفاية يركز على أن تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي هذا يرجع إلى إرادة المكلف ومقام الثبوت. هل أراد الواجب بما هو سواء كان نفسيا أم غيريا، أم أراد الواجب لأجل واجب آخر فهو تبعي، سواء كان المراد من الواجب الأول هو النفسي أم الغيري. لذلك مثلا الوضوء واجب، ولكن الإنسان بعض مرات يصلي ولا يلتفت إلى الوضوء أصلا في مقام الامتثال، مرة لا يهتم بالوضوء ويلتفت إلى الوضوء ثم بعد ذلك يبدي له أن يصلي. هنا الوضوء بعنوان مقدمة الواجب، لو كانت مقدمة الواجب واجبة، الوضوء هنا وقع موردا للالتفات أو متعلقا للإرادة باستقلاله، ولكن بعد ذلك يصلي مو لأجل الصلاة يريد يتوضأ، ومرة لا أصلا ما ملتفت إلى أصلا مقدمات الصلاة، كل اهتمامه في الصلاة، فإذا باقي المقدمات الواجبة أو جميع المقدمات الواجبة يعتبر من الواجب التبعي. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية في المقام. نطبق هذا التقسيم الأخير، ومنها أي ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصل والتبعي. والظاهر أن يكون هذا التقسيم، هذا هو الظاهر، هذا إبداء رأيه في قبال رأي صاحب الفصول وصاحب المعالم. إذا بعضهم يقول لا صاحب القوانين، في بعض الحواشي يقولون صاحب القوانين وصاحب الفصول، البعض يقول مقصوده صاحب المعالم وصاحب الفصول. على أي حال لا يهم القائل، المهم النظرية. والظاهر أن يكون هذا التقسيم أي الأصل والتبعي بلحاظ الإصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلب ذلك الشيء نفسيا أو غيريا، المعيار هو تعلق الإرادة به مستقلة، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره. من هذا البيان يعرف أن مقصود من الإرادة المستقلة يعني ما تعلقت به الإرادة مباشرة. يعني أنت مرة تحب أن تتوضأ، وهذا صار شنو؟ الوضوء وجوبه وجوبا أصليا. مرة لا، أصلا أنت ما عندك أي حب وأي علاقة بالنسبة للوضوء، ولكن صلاتك متوقفة على ذلك عليكم السلام، فتطلب الصلاة، ولأن الصلاة متوقفة على الوضوء فإذا تطلب الوضوء، هذا يصير واجب تبعي لأجل كون إرادته أي إرادة الغير لازمة لإرادته أي لإرادة هذا الشيء الذي كان تبعيا من دون التفات إليه بما يوجب إرادته، يعني من دون التفات استقلالي، لا بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات. إشارة إلى نظرية صاحب الفصول وصاحب القوانين وقيل صاحب المعالم أنهم يقولون لا، منشأ التقسيم إلى الإصالة والتبعية ليس هو مقام الثبوت وتعلق الإرادة، وإنما الخطاب الشرعي. إن دل الخطاب والدليل على وجوب واجب مباشرة وبالمطابقة فهو الأصيل، إن دل على وجوبه بالملازمة فهو التبعي. ففرق كثير يصير بين كلام صاحب الكفاية وبين كلام صاحب القوانين وصاحب الفصول. صاحب الكفاية يقول أن تقسيم الواجب للأصل والتبعي بعد ما يرجع إلى الشارع، يرجع إلى شنو؟ أن الإرادة كيف تعلقت. ولكن هؤلاء يقولون لا، تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي في الحقيقة من تقسيمات الشارع، لأنه يرجع إلى صيغة خطابه، هل أن خطابه دل على الواجب بالمطابقة أم بالالتزام؟ إن دل بالمطابقة فأصلي، إن دل بالالتزام فتبعي. ولذلك بناء على رأي صاحب الفصول الواجب الغيري دائما تبعي، لأن الواجب الغيري بعد ما يصبح أصليا، لأنه دائما هو بالملازمة يثبت لا بالمطابقة. أما بناء على رأي صاحب الكفاية لا فرق بين الواجب الغير والنفسي، إن التفت إليه المكلف وتعلقت إرادته أولا به فهو الأصلي، إن تعلقت إرادته بتبع تعلقه بالواجب الأول بالملازمة هذا التبعي، سواء كان نفسيا أم غيريا، لا بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات أي الخطاب الشرعي، فإنه يكون في هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة. هذا توضيح لهذه النظرية، يعني مقصودا بالإفادة يعني ماذا؟ بنحو المطابقة. وأخرى غير مقصود بها أي بالإصالة على حدة، يعني غير مقصود بالإفادة على حدة، إلا أنه لازم الخطاب، يعني الدلالة الالتزامية كما في دلالة الإشارة ونحوها، أي الدلالات الالتزامية بشكل عام. إذن هؤلاء يقولون الغير دائما تبعي والنفس دائما أصلي، وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري على ذلك شنو؟ مو على نظرية صاحب الفصول وصاحب القوانين، على نظريتنا التي عبرنا عنها بالبداية والظاهر. على ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغير إليهما، يعني إلى الأصل والتبعي، بخلاف نظرية صاحب القوانين وصاحب الفصول، لأن على نظريتهم ما ينقسم، الواجب الغير دائما تبعي والواجب النفسي دائما أصلي. واتصافه بالإصالة والتبعية كليهما، من لا فرق، النفس مرة أصيل ومرة تبعي، حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إلى الغير بما هو مقدمة. هذا يصير أصلي، أنت تريد أن تتوضأ، أول شيء إجى في بالك بعد أذان الظهر أن تتوضأ لأجل الصلاة، ولكن إرادتك تعلقت بالوضوء تفصيلا، هذا نسميه واجب أصلي. ثم تعلقت إرادتك بالصلاة بتبع إرادتك للوضوء، يقول مثل شخص أنه يتوضأ بالبداية على أساس أنه نور على نور، أصلا مو في باله أن الأذان مؤذن، بعد ذلك يقول أنا ما دام متوضي خل أصلي، فمن وراء إرادته بالوضوء تعلقت إرادته بالصلاة، هنا الصلاة واجب تبعي والوضوء واجب أصلي. وأخرى لا يكون متعلقا للإرادة كذلك، يعني بما هو مقدمة، عند عدم الالتفات إليه كذلك، يعني بعنوان المقدمة، وإنما شون أصلا غافل في ذلك، أصلا هو قاعد أصلا ما يفكر بالمقدمات، فقد يفكر بالصلاة، ولكن بعد ما قام وتهيأ تذكر أنه ليس على وضوء فيجب أن يتوضأ. هذا هنا الإرادة تعلقت بالواجب النفسي بنحو الإصالة، ثم تعلقت بالواجب الغيري بنحو التبعية، فإنه يكون لا محالة، يكون ماذا؟ يعني الواجب الغيري مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة بناء على قانون الملازمة، إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة. كما لا شبهة في اتصاف النفس أيضا بالإصالة، ولكنه لا يتصف النفس بالتبعية. ليش لا يتصف النفس بالتبعية؟ التأمل الذي عند صاحب الكفاية يقول أنه الإرادة ما يمكن نصورها أنها تتعلق بالواجب النفسي بالتبع. ليش؟ لأن الواجب النفسي حسب الأدلة الشرعية ذات مصلحة ملزمة في كنه متعلقها، فهذه المصلحة الملزمة صح المكلف مرة يطلب واجبا وبتبعه يطلب واجبا آخر، ولكن لأن الواجب النفسي في حد ذاته قابل لأن تتعلق به الإرادة المستقلة، ليش؟ لأن متعلقه ذات مصلحة ملزمة، لذلك ما ندخله في التقسيم، نقول الواجب النفسي دائما يكون واجبا أصيلا. فلذلك يقول أنه كما لا شبهة في اتصاف النفس أيضا بالإصالة، ولكنه لا يتصف بالتبعية، ضرورة أنه لا يكاد يتعلق بالواجب النفسي الطلب النفسي ما لم تكن فيها مصلحة نفسية، ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا، ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا. نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة، اتصف النفس بهما يعني على نظرية صاحب الفصول وصاحب المعالم أو صاحب القوانين، ليش؟ لأنهم قالوا احنا نتبع المقام الدلالة والخطاب الشرعي، خب قد أن هناك في الخطاب الشرعي يأتي واجب النفسي يثبت بالدلالة الالتزامية، ما في مانع. نعم قد واحد يقول في الفقه ما عندنا هيك مصداق، احنا كلامنا مو في المصداق، كلامنا في مقام الثبوت، يمكن أن نصور خطابا شرعيا يدل على واجبين نفسيين أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام، ولكن ما عندنا هيك خطاب في القرآن أو ما عندنا هيك خطاب في الروايات. ممكن الكلام أن المعيار إذا كان مقام الدلالة والإثبات، إذن معناته شنو؟ معناته أنه ما دام المعيار مقام الدلالة والإثبات قد يكون الواجب النفسي تبعيا. مثلا قد واحد يقول كما في الآية الشريفة ولا تقل لهما أف، نقول ولا تقل لهما أف بالملازمة تثبت الحرمة ووجوب إطاعة الأبوين، خب وجوب إطاعة الأبوين كما استدل بهذه الآية بعض الفقهاء، يقول هذه الآية من الأدلة على وجوب إطاعة الأبوين، لأنه إذا أنت أقل كلمة وهي أوف محرمة عليك، فقطعا أن المخالفة بطريق أو لا تكون محرمة، فإذا لازمه وجوب إطاعة الوالدين. إذا وجوب إطاعة الوالدين إذا تم استدلال، استفدنا من هذه الآية وجوب بالملازمة، لا وجوب لكن بملازمتين، لا تقل لهما أف، بالملازمة تحرم غير الأف، يعني ما كان المخالفة، والمخالفة والعصيان إذا كانت محرمة لازمها أن الإطاعة واجبة، وبإذن يكون وجوب الإطاعة وجوبا تبعيا، لأنه ليس مصرح في القرآن وإنما بالدلالة الالتزامية. نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة اتصف النفسي بهما أيضا ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة، يعني غير مقصود بنحو المطابقة، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها، مثل ما نستدل بآية لا تقل لهما أف على وجوب إطاعة الوالدين، لكن الظاهر أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه، يعني في مقام الثبوت وفي مقام تعلق الإرادة التشريعية، لا بلحاظ حال الدلالة عليه، وإلا يعني لو كان بلحاظ الدلالة لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليلين. هذا الدليل الذي ذكره صاحب الكفاية، أنا ما أشرت إليه حتى نوصل إلى المطلب. إلى هنا صاحب الكفاية ادعى دليل، ادعى دعوة بدون دليل، قال أنا أرى تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي. أو شنو دليلك مولانا؟ ماكو دليل. أرى أنه دعوى تقسيم الأصل والتبعي من حيث مقام الدلالة والإثبات خطأ، زين ما يخالف خطأ، وشنو الدليل على الخطأ؟ أول كلمة أو عبارة يجيبها العبارة على الدليل، يقول لكن الظاهر أن الاتصاف بالواجب الأصل والتبعي إنما هو في نفسه، يعني في نفس الواجب، يعني بلحاظ مقام الثبوت لا بلحاظ حال الدلالة عليه، أي مقام الإثبات والأدلة. هذا الظاهر هم دعوة، شنو الدليل على أن هذا الظاهر صحيح؟ الدليل هاي الخط الأخير، وإلا يعني إذا لم يكن الاتصاف بالأصالة والتبعية من حيث نفس الواجب ومقام الثبوت لما اتصف الواجب بواحد منهما، أي الأصالة والتبعية، إذا لم يكن بعد مفاد دليلين، يعني بعدنا أصلا ما عندنا دليل. نفرض الآن إحنا في بداية الإسلام ما عندنا أي آية تدل على وجوب الصلاة، نقدر نقول أن وجوب الصلاة لا أصلي ولا تبعي؟ ما يصير، هذا وجوب الصلاة في الواقع إما أصلي وإما تبعي، يعني إما تعلقت الإرادة التشريعية بالوجوب بنحو الإصالة أم بنحو التبعية، وبناء على هذا ما دام تعلقت الإرادة بنحوين معناته أنه سواء كان دليل على إثباتها أو لم يكن دليل، وهو كما ترى يعني ترى فساده أنه قبل مفاد الدليلين. يقدر نقول أن هذا التقسيم غير معقول؟ لا، هذا التقسيم معقول وإن لم يكن هناك مفاد دليلين. ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي، هذه النقطة الأخيرة ما أشرنا إليها، أنه نحن مرة ندري أنه في عالم الثبوت وفي مقام تعلق الإرادة التشريعية أن الإرادة تعلقت بواجب مباشرة وبتبع ذلك بواجب آخر، ماكو مانع. مرة بالعكس أن الإرادة التشريعية تعلقت بواجب بتبع تعلقها بواجب آخر، طبعا عبر عنه بالواجب التبعي، ولكن مرة نشك، زين هذا الشك وين يتصور؟ يتصور على نظرية صاحب الكفاية، أي من ثمرات الاختلاف، على نظرية صاحب الفصول وصاحب القوانين أو صاحب المعالم. شك ما عندنا، ليش شك ما عندنا؟ لأن احنا نرجع إلى الدليل، نرجع إلى مقام الدلالة والإثبات. إن كان الواجب مضمونا ومفادا من الدليل بنحو المطابقة نسميه أصلي، إن كان بنحو الالتزام نسميه تبعي. أما بعد ما يبقى لنا شك، ليجل أن الخطاب إما ظاهر في الواجب بنحو الالتزام وإما بنحو المطابقة. أما إذا قلنا لا، أن تقسيم الواجب إلى التبع والأصل يرجع إلى مقام الثبوت، يعني قبل مقام الدلالة، هناك لابد أن يتحدد الموقف أن هذا الواجب هل تعلقت به الإرادة مستقلة وعلى حدة، أم تعلقت الإرادة التشريعية به بنحو تبعية لواجب آخر. هذا بعد ما يرجع إلى مقام الدلالة والإثبات، لأنه المولى قد يبين في خطابه الشرعي بعض الواجبات النفسية بنحو المدلول الالتزامي، مثل ما ذكرنا في آية لا تقل لهما أفا، وجوب طاعة الوالدين وجوب نفسي. ولكن لو تم الاستدلال بهذه الآية فإن الآية تدل على هذا الوجوب بالدلالة الالتزامية. لذلك إذا شككنا في ذلك ماذا نقول؟ هناك وجهان. وجه الأول أنه نحن نقول الواجب التبعي ما هو؟ ما لم تتعلق به إرادة مستقلة. زين، نشك أن هذا الواجب في مقام الثبوت تعلقت به إرادة مستقلة فيكون أصيلا، أو لم تتعلق فيكون تبعيا، نستصحب عدم جعل الإرادة المستقلة. خب، وإذا استصحبنا عدم جعل الإرادة المستقلة يتم المطلوب أنه هذا ليس تبعيا، عفوا ليس مستقلا ونفسيا، وإنما هذا تبعي. وجه الثاني أنه نحن نقول الواجب التبعي هو الواجب الذي تعلقت به إرادة غير مستقلة، يعني فسرنا التبعية بالأمر الوجودي، مو أنه لم تتعلق به إرادة مستقلة، هذا أمر عدمي، لا، تعلقت به إرادة غير مستقلة. هنا أنا إذا أستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة، لازم عدم جعل الإرادة المستقلة أن الإرادة المتعلقة غير مستقلة، وهذا أصل مثبت وليس حجة. ولهذا صاحب الكفاية يقول إحنا إذا فسرنا التبعية بعدم تعلق الإرادة المستقلة بالاستصحاب نثبت التبعية في مقام الشك. أما إذا فسرنا التبعية بأمر وجودي وهو تعلق الإرادة غير المستقلة بالاستصحاب لا يمكن إثبات التبعية، فيبقى الخطاب مجملا. إذا ما قدرنا نحدد الموقف بالاستصحاب وشككنا في واجب من الواجبات هل أنه واجب أصلي أو تبعي، فيبقى الخطاب مجمل. ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، شوفوا هاي العبارة دقيقة، ما لم يتعلق به يعني أمر عدمي، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبإصالة عدم تعلق إرادة مستقلة بالواجب التبعي يثبت أنه تبعي، ويترتب عليه آثاره إذا فرضت له آثار شرعية كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية. نعم، لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي، يعني ماذا كان؟ الواجب التبعي ما تعلقت به إرادة موصوفة بغير الاستقلال، هذا يصير أمر وجودي. استصحاب عدم جعل الإرادة المستقلة ما يثبت هذا الأمر الوجودي إلا بالأصل مثبت. أنا أستصحب أنه لم تجعل أو لم تتعلق الإرادة التشريعية المستقلة بهذا الواجب، لازمه أن الإرادة المتعلقة بهذا الواجب غير مستقلة، هذا أصل مثبت. وإن كان يلزمه لما كان يثبت بها، أي يثبت بتلك الإرادة، إلا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم وتأمل في ذلك. فعل فافهمه إلى أنه أنت إذا تشك مولانا في تفسيرك للواجب التبعي شلون ترجع إلى استصحاب؟ مرة نحرز أن الواجب التبعي أمر عدمي فالأمر سهل، مرة نحرز أن الواجب التبعي مردد فلا يمكن استصحاب. وأكو هناك إشكال آخر يمكن أن يفرض على كلام صاحب الكفاية، وهو أنه حتى لو فرضنا أن الواجب التبعي واجب عدمي، مع ذلك استصحاب عدم جعل الإرادة المستقلة يعارض باستصحاب عدم جعل الإرادة غير المستقلة، فهذا الاستصحاب مبتلى بالمعارض ولا يمكن الاعتماد عليه. إذن في مقام الشك لا مخلصة، ويبقى الخطاب مجملا. شوفوا احنا حتى لو فرضنا ان الواجب التبعي امر عدمي، نستصحب عدم جعل الاراده غير الاراده المستقله حتى نثبت انه شنو، انه الاراده التي موجوده هنا يعني اراده تبعيه. يعني ماذا نقول؟ نقول ان هذا الواجب واجب تبعي، هذا المعارض باستصحاب عدم جعل اراده غير مستقله، مثل ما نحن نستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة، نستصحب عدم تعلق الإرادة غير المستقلة. فالاستصحاب الثاني في مقام الحجية يظاهر الاستصحاب الأول ويعارضه. نفس الشيء تذنيب، هذا التذنيب من التذنيبات المهمة في بحث مقدمة الواجب، وهي ترجع إلى الثمرة. هل أن ثمرة مقدمة الواجب موجودة كمسألة أصولية أم لا؟ ذكرنا عدة مرات أن المراد من الثمرة المسألة الأصولية ما هي؟ أن نتيجة البحث في المسألة الأصولية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، والمعروف على لسان الأصوليين أن المسألة الأصولية عادة وغالبا تقع كبرى قياس الاستنباط، أو كبرى قياس يسبق قياس الاستنباط. وعلى كل حال أن المراد من المسألة الأصولية الذات الثمرة، يعني مسألة نتيجتها في طريق استنباط الحكم بحيث يستعين الفقيه بها على استخراج الحكم الشرعي من أدلته. الكلام هنا في مقدمة الواجب، نحن إذا التزمنا بقانون الملازمة، بعد نحن ما واصل قانون الملازمة صاحب الكفاية بين الثمرة، احنا بعدنا ما دخلنا في الأقوال حول مقدمة الواجب ومناقشة القائلين بالملازمة ومناقشة القائلين بعدم الملازمة، ولكن قدم هذه المقدمات كلها مقدمة لمقدمة البحث الواجب. فالثمرة ما هي؟ لو التزمنا بوجوب المقدمة شرعا بحسب قانون الملازمة، هل هناك ثمرة أم لا؟ لعل وجه طرح هذا البحث سؤال أو شبهة طرحت في ذلك الزمان، أنه شنو الفائدة في إثبات مقدمة الواجب واجب شرعا ما دام العقل يحكم باللابدية العقلية؟ إذا نجي ندوخ نفسنا في الأصول، أسس مسألة أصولية، شنو ثمرة الفقه؟ هل هناك فقيه يفتي في الفقه أن مقدمات الواجب ليست واجبة؟ هذا خلاف الضرورة العقلية. العقل يقول عندما أمرك المولى بشيء وذلك الشيء كان متوقفا على مقدمات، لا بد أن تأتي من المقدمات، لأنك لو تركتها لا تصل إلى الواجب. بعد شنو الفائدة؟ هل قد نطيل الكلام والبحث أن مقدمة الواجب واجب أم لا؟ صاحب الكفاية ناقل عن كلمات الأصوليين الآخرين بعض الثمرات التي مطروحة في المقام. من جملة هذه الثمرات هاتان الثمرتين وأريد ناقشهما. ثمرة الأولى أنه لو واحد نذر أن يأتي بالواجب من الواجبات، قال إذا أنا اليوم أديت واجب من الواجبات علي أن أتصدق كذا، فبدأ بمقدمة هذا الواجب بنية إتيان الواجب. بمجرد ما بدأ بمقدمات الواجب، لو قلنا أن مقدمات الواجب واجبة وهو أتى بالمقدمات أو شرع بالمقدمات، يحصل البرء من النذر لأنه أتى بالواجب، يعني تحقق شنو؟ المنذور. أما إذا قلنا أن مقدمات الواجب ليست واجبة شرعا وإنما واجبة عقلا، لو أتى بجميع المقدمات ما إلى أي تأثير في برء النذر، وفي براءة ذمته من المنذور. ليش؟ لأنه بعده لم يأت بالواجب. إذا أتى بذي المقدمة عند ذلك نقول تحقق النذر. هاي ثمرة الأولى. ثمرة الثانية في بحث العدالة والفسق. العدالة مشروطة في بعض الواجبات، مثلا في الشهادة، في القاضي، في مرجع التقليد، يعني في التقليد عفوا، وفي صلاة الجماعة. العدالة شرط في هذه الموارد الأربع على أقل تقدير. هسا في إثبات الموضوعات العدالة شرط أو ليست شرطا، هذا محل الكلام. أما في هذه الموارد الأربعة من المسلمات، أن عدالة القاضي شرط في صحة قضائه، عدالة المرجع التقليد شرط في صحة تقليده، وعدالة صح الإمام الجماعة شرط في صحة الجماعة، وعدالة الشهود شرط في صحة الشهادة. سواء كان الشهود على النزاع أو شهود على الطلاق لا فرق في ذلك. هذه الموارد الأربعة، العدالة بلا شك الفقهاء مجمعون على أنها تزول بالإصرار على الصغيرة. هسه بعضهم يقول مثل سيد الخوي رحمة الله عليه أنها تزول ولو بصغيرة واحدة، لأنه العدالة هي ملكة، وإذا عصى الإنسان راحت الملكة، هسه سواء كان مصرا أو غير مصر. ولكن في قبالة سيد الخوي يقول أنه أصلا سيد الخوي يقول أنه الذنب الصغير ما عندنا إحنا، سأل بانتفاء الموضوع، لا صغير ولا كبير، الذنب كله كبير. لماذا؟ لأنك تعديت على حق الربوبية، ومقام الله عظيم جدا، بحيث أن كل معصية كبيرة. فلذلك إذا هيك نسوي بعد ما نصلي وراء واحد، ولا أنه نقلد واحد بهاي السهولة، ولا أنه نقبل شهادة واحد بهذه السهولة. لذلك بعض العلماء وايد تقول، يقول إذا أشقد ما تحب أنا باليوم 50 عقد نكاح أسوي، ولكن طلاق واحد ما أسوي، لأنه أشك في عدالة الشهود. وأنا حصل الشهود كون أجيبهم من الملائكة، والملائكة ما يجون. لذلك أنه أنا شون أطلق والشهود أنا شاك في عدالتهم، خصوصا على هذا المبنى. فالسيد الخوي يعالج هاي الصعوبة بمبنى آخر عنده وهو سهل، يقول إذا قال إمام الجماعة أستغفر الله ربي وأتوب إليه راحت كل شيء، والحمد لله صفت الأمور وصار عادل. إيه هذا المقدار كافي، وإلا إذا بالاستغفار مترو هاي قضية الفسق، هاي مصيبة. واحد مفروض بعد ما يصلي إلا وراء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبناء على ذلك نجي نقول إذا قلنا مقدمات الواجب واجبة، وهذه المقدمات واجبة شرعا، هذا إذا ترك المقدمات وإن لم يكن عاصيا بالنسبة لهذه المقدمة، يقال أصر على الذنوب الصغيرة فخرجت عن العدالة نفسيته وصارت نفسية فاسقة. إذا قلنا أن المقدمات ليست واجبة، هذا ترك كل المقدمات. مثلا دخل الأذان ودخل الوقت، قال أصلا أنا لا أتوضأ، لا أطهر جسمي، لا أطهر ثوبي، لا أصحح قراءتي، أربع ساعات هو في حالة العصيان. بس عند الوقت إحنا ما نقدر نثبت الفسق ماله، لأن المقدمات تركها ما كانت واجبة. المهم في آخر الوقت إذا ترك الصلاة نحكم عليه بالفسق. أما إذا قلنا أن المقدمات واجبة وهو وقادر على إتيانها، ولكن تركها بمجرد ما ترك المقدمة الأولى، شوية نعفي عنه نقول هذا ذنب واحد، الثانية الثالثة الرابعة نقولها أربعة ذنوب سواها في خلال 10 دقائق، فإذا هذا مصر على الذنب وإن كان صغيرا، على هو المشهور، والذنب على الصغير والإصرار على الصغيرة موجب للفسق. صاحب الكفاءة يقول كلاهما باطل، الثمرتان، لا الثمرة الأولى صحيحة ولا الثانية، طبق الثمرتين. تذنيب في بيان الثمرة، الإفلام الثمرة إفلام العهد، يعني ثمرة مقدمة الواجب، وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي يعني فقهي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة، يعني في مسألتنا هذه، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب. مثلا نقول الوضوء مقدمة للصلاة، وكل مقدمة للواجب واجبة، فالوضوء واجب. هذا القياس من الشكل الأول الذي نشكله في المقام. ومنه قد انقدح أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب. هذا إشارة إلى المقدمة الأولى، الثمرة الأولى عفوا، وحصول الفسخ بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الإصرار على الحرام بذلك، يعني بترك المقدمات. والحال أنه إذا كان الحرام من الصغائر، أنا تركت الحرام، هذا يقال الواجب عفوا كان من شنو، من الصغائر تركه، أنا إذا تركت الواجب يقال ارتكب ذنبا واحد، ولكن عندما أنا تركته مع المقدمات يقال ارتكب 10 محرمات. وعدم جواز أخذ الأجر على المقدمة، هذا الثمرة الثالثة احنا ما أشرنا إليها. إذا قلنا أن مقدمة الواجب واجبة، خب يأتي هذا البحث المفصل في المكاسب، أنه هل تجوز أخذ الأجر أو يجوز أخذ الأجر على الواجبات أم لا. إذا قلنا لا يجوز، لا يجوز أخذ الأجر على المقدمات. إذا قلنا أن مقدمة الواجب ليست واجبة، يجوز أخذ الأجر على المقدمات. هذا وين ثمرته تظهر أكثر؟ في التكفين والتدفين وتقسيل الميت. أصل التكفين، أصل التقسيل، أصل التدفين واجب، نقول من أخذ عليه الأجرة؟ هذا قول بعض الفقهانة. وإنما المغسل والمكفن والدفان يأخذ الأجرة على المقدمات، يرتب الكفن، يرتب الماء الحار كذا كذا، أو يحفر الأرض، لأن الحفر الأرض مو دفن، مقدمة للدفن، فيأخذ الأجرة على هذه المقدمات مو على الواجبات بالأساس. أما إذا إجى فقيه يقول مقدمات واجبة وأخذ الأجرة على الواجبة حرام، إذن مفروض هذا الغسال والكفان يموت من الجوع، لأنه ما حد يقدر يعطيه فلوس بعد، هذا هم يشتغل وهم مجانا. لا لا، احنا كلامنا في الأجرة، لا هدية ما يقبلون. هذول طمعهم بعض مرات هواية، يقول فلان ما جابوا له 50 درهم، انت ليش تطلع 20 درهم؟ بعض مرات هيك يصير، لذلك يريد راتب مرتب، فرد ميزان مشخص انه بالشهر ايش قد يستحق هذا، او على كل تجهيز ايش قد يستحق. وعدم جواز اخذ الأجرة على المقدمة لو كانت واجبة، وقلنا بحرمة أخذ الأجر على الواجبات. بعد صاحب الكفاية ترى شو نسوي بعد هذا، عباراته مختصرة كلمة واحدة يقول احنا كنا نضيف لها فرص سطريا، مع أن البرء وعدمه زين ليس منها. شوفوا ليس منها، احنا ذكرنا ثمرات الثلاث، عبارة صاحب الكفاية هي مشتملة على الرد. وين الرد؟ ليس منها. قد واحد يقول هاي دعوة، شنو ليس منها؟ هاي ثمرات البحث المقدمة الواجب. صاحب الكفاية عنده مناقشتين، مناقشة الأولى عامة، يعني كل هذه الثمرات الثلاث داخلة في المناقشة، وعنده مناقشات خاصة على كل ثمرة عنده إشكال بوحدها. المناقشة العامة كلها موجودة في كلمة ليس منها. شلون شيخنا أخاف مو كفاية بيتكم؟ ليس منها، ليس منها مثل برء النذر. بالبداية ومنه قد انقدح أنه ليس منها، هاي ليس منها إشارة إلى شنو؟ أنه هذه الثمرات الثلاث من موارد تطبيق وجوب المقدمة، مو أنها ثمرات المسألة الأصولية. يعني احنا عندما قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، بناء على أنها واجبة نطبقها، نقول في هذا المقام مقدمات الواجب كانت واجبة، فترك الواجب بجميع مقدماته فصدق عليه إصرار على الذنب. أنه عندما نقول مقدمة الواجب واجبة، بعد ذلك بعدما سلمنا بالوجوب نأتي ونقول هذه المقدمة لكونها واجبة لا يجوز أخذ الأجر عليها. إذن ثمرة بحث مقدمة الواجب وجوب المقدمة في هذه الموارد كتطبيق وكمصداق لهذا البحث، ولكن هذا الوجوب عندما يطبق على هذه المقدمة فيها آثار شرعية أخرى تترتب على هذا الوجوب، وهي شنو؟ أن هذه المقدمات لو تركت أصبح التارك مصرا على الدين، هذه المقدمات لو كانت واجبة لا يجوز أخذ الأجر عليها. باعتبار شنو؟ باعتبار أن موضوع حرمة أخذ الأجر على الواجبات مو وجوب المقدمة، الموضوع الواجب، لا أي واجب إن كان، سواء كان الواجب نفسيا أم كان واجبا غيريا. إذن هذه الثمرات الثلاث تطبيقات وصغريات ومصاديق لوجوب المقدمة، مو أنها ثمرات متوقفة على وجوب المقدمة، بحيث أن المقدمة إذا ما كانت واجبة هذه الآثار ما تترتب. الإصرار على الذنب، الإصرار على الذنب إذا كان ملاك الفسق في الصغائر، هذا الإصرار على الذنب أين وجد الإصرار على الذنب؟ فالرجل ليس عادلا وإنما فاسق. أحد مصادق الإصرار أنه يترك مقدمات واجبة. إذن والحال أن نحن ذكرنا أن ثمرة المسألة الأصولية أن تقع مسألة الأصولية كبرى القياس، هذا احنا قاعد نذكر تطبيقات الوجوب المقدمة، ان المقدمة الواجبة هكذا وهكذا وهكذا. احنا نكون في مقام الاستدلال مثل ما ذكرنا، نقول هذا مقدمة وكل مقدمة واجبة فهذا واجب. بعدما تم القياس وانتهى نجي نقول هذا الواجب اذا ترك كثيرا صدق عليه الإصرار على الذنب، هذا الواجب في بحث أخذ الأجرة لا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا أحكام أخرى، أحكام ترتبت على الوجوبات أو على الواجبات بشكل عام، ما لها علاقة بمقدمة الواجب. لذلك هذه الثلاثة ليست ثمرة للمسألة الأصولية، وإنما ثمرة المسألة الأصولية تثبيت الوجوب في المقدمة، مع أنه هذا الشروع في المناقشات الخاصة، يناقش مثال النذر مناقشة خاصة، وكذلك مثال أخذ الأجرة والإصرار على المحرم، تأتي هذه المناقشات الخاصة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.